يقول المصنف رحمه الله في كتابه تزكية النفوس في باب الزهد في الدنيا وبيان حقارتها. فالزهد هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. يقال شيء زهيد أي قليل حقير. قال يونس ابن ميسرة: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يواصل المصنف رحمه الله في جمع الآثار وما كتبه ثلة من أهل العلم في بيان معنى الزهد وتصحيح المفهوم له. فقال: هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله، استقلاله بمعنى اعتباره قليلا، اعتباره قليلا، وهذا مقام في الواقع قليل من ينجو فيه، لأن الغالب أنه يطغى على الإنسان الإغراق والانخداع بهذه الدار، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. فالغالب أنه إذا استغنى طغى وبغى وغوى ونسي وهكذا، هذا هو الغالب. فقل من جمع الله جل وعلا له الدنيا فنجح في الاختبار منها، وهذا ينبغي أن نفهمه جيدا. فالله جل وعلا قد يسوق الدنيا لبعض عباده يختبرهم بها ويبتليهم لينظر كيف يعملون فيها، ليس محبة لهم ولا ولاء لهم، وإنما هي فتنة واختبار، كما قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر وإيش والخير فتنة، فتنة اختبارا. فالاختبار لا يكون إلا بالشر والفقر والمرض والقلة وغير ذلك، بل قد يكون أيضا بالخير. انتبه، قد يكون بالخير. ماذا قال سليمان عليه السلام لما أتي له بالعرش، عرش بلقيس: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. هل قال ليكرمني أم ليبلوني؟ ليبلوني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. والابتلاء بالرخاء أشد على النفس من الابتلاء بالشدة، لأن الابتلاء بالشدة قد لا يجد الإنسان منه بدا إلا أن يصبر، يعني يصبر ولا جنح، ما عندك خيار أخ، وإيش مش تعمل أي؟ ما تجد خيارا آخر إلا إيش؟ أن تصبر وتتصبر، ما عندك خيار غير هذا. لكن الابتلاء الذي هو أعظم هو الابتلاء بالرخاء، حينما يوسع الله جل وعلا عليك ويعطيك، فهنا يكون الاختبار أعظم وأشد على النفس. لأجل ذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الشكر في القرآن وأهله نسبهم إلى القلة لا إلى الكثرة. فأولا توعد إبليس بقوله: ولا تجد أكثرهم، هل قال صابرين ولا شاكرين؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل وقليل من عبادي الصبور، قال وقليل من عبادي الشكور. انتبه، قال وقليل من عبادي الشكور. فالصابرون كثيرون لكن الشاكرين قليلون، الصابرون كثيرون. وقد يصبر لأنه لا بد له إلا ذلك. أما الشكر فها هنا مقام عظيم، مقام عظيم. فقد يسوق الله جل وعلا لك الدنيا ويفتح عليك بابا من أبوابها وهي لا تساوي شيئا عند الله لاختبارك وابتلائك. فإن كنت قد فهمت حقيقتها وأدركت أنها وسيلة وليست غاية سوف تزهد فيها ولو كان بين يديك الذهب والفضة. لو تبدأ تخلط فيه كما بعض فإنك لن تنظر إليه شيئا. لما أتي لعمر رضي الله عنه بكنوز كسرى بعد أن فتح المسلمون فارس يوم أن كان المسلمون مسلمين وما حتى التو مسلمين، لكن تعرف عاد إسلام ذاك الوقت إسلام الناس وإسلام زماننا يختلف. اللهم أصلحنا. أتي له بكنوز كسرى ووضعت بين يديه حتى حيلة الأكداس، أكداس الذهب والفضة والكنوز بينه وبين من أتاه بها، أكوام الأموال هكذا. وفي يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سواك يلعب به والناس ينظرون مبهورين. شيء عظيم هذا، ينظرون إلى هذه الأموال المكدوسة المجموعة في انبهار، شيء يأخذ العقل. فنظر عمر رضي الله عنه وفي صوته عبرة، قال لو كان هذا خيرا لساقه الله إلى من هو خير مني. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. ثم نظر إلى الناس وقرأ لهم الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. ووالله ما بات منه فلس في بيت مال المسلمين، كله وزعه على الأمصار في المدينة وخارج جزيرة العرب، وذهب به عماله يفرقونه على ذوي الحاجات في أمة الإسلام، فرضي الله عنه وأرضاه. هذا مقام عظيم، هذا هو الزهد الحقيقي. تساق لك الدنيا ولكنها لا تخدعك. أما أنك تقول أنا زاهد وأنت فقير، ما عندكش خيار آخر غير هذا. نعم، اليوم بعض الناس يبتلى في أول حياته بالجوع والخصاصة والقلة، يفتح الله عز وجل عليه بعد ذلك بفتح من عنده، ينسى ماضيه فرعا، صح ولا؟ ينسى ماضيه، ينسى طفولته، ينسى قلته، ينسى يوم أن كان أجيرا عند زيد أو عمرو أو تاجرا بسيطا يقف في الأسواق ببضاعته، ويصير ممن ينظر إلى الخلق من برج عاجي، بل لا يعتبرهم موجودين أصلا، يراهم كأنهم ذر كالنمل تماما، ولا يتكلم إلا بالمال. إرادة الناس عنده تشترى بالمال، محبة الناس تشترى بالمال، ولاؤهم له وصحبتهم له كل ذلك بيش، بل حتى الباطل يقدر على أن يغيره بيش بالمال. يقول لك المال هو كل شيء، المال يستطيع أن يعمل به كل شيء. لا تكلمني لا على قضاء ولا على قضاة ولا على شيء ولا على مؤسسات. هذا الدينار يشتري به ذمم الخلق، طبعا ممن ليست لهم ذمة، ممن ليست لهم ذمة ولا كرامة. أما صاحب الذمة والهمة والكرامة لا يبيع دينه ولا ذمته بعرض من الدنيا. فهؤلاء غرتهم الدنيا مع الأسف، الله فتح عليهم صحيح، لكنهم ما شكروا الله جل وعلا، ما شكروه، بل حتى الذي جمعوه لا يعترفون أنه من فضل الله وعطائه، ما تجد هذا على ألسنتهم. يقول لك راجل أعمال كبير، أم دافير، عنده كذا من المؤسسات وعنده من الشركات والتوريد والتصدير والخير وكذا، ما تسمع كلمة يقول فيها الحمد لله بفضل الله عز وجل، بفضل الله تعالى آتنا الله ذلك، كل مال مال الله ونحن مستخلفين فيه. ها تسمع اللغة هذه سيب عليك، تسمع إلا ما يشابه لغة قارون، إنما أوتيته على علم عندي، لا إله إلا الله. يذكر ينسى هذا الإنسان أنه خرج من بطن أمه فارغة اليد عارية الجسد. هل يخرج واحد من بطن أمه بحلل الحرير والاستبرق؟ أجيبه، هذه عبرة للإنسان، صحيح ولا؟ ثم يخرج منها بنفس الحال، دخلها عاريا ويخرج منها عاريا، دخلها باكيا ويخرج منها باكيا مبكيا عليه، لا إله إلا الله. والإنسان لا يعتبر، لا يعتبر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض خيالته إلى مكان يقال له دومة الجندل، ودومة الجندل هذه موجودة في شمال الجزيرة العربية على مشارف بلاد الروم بين الأردن والمملكة السعودية الآن في الشمال. وأوحي إليه أن الأكيدر، والأكيدر هو ملك هذه المنطقة، أوحي إليه أن الأكيدر ستجدونه يصيد البقر الوحشي في ضوء القمر. قال اخرجوا إليه ستجدونه يصيد بقر الوحش في ضوء القمر. قول من هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في المدينة وبينهم بين المنطقة هذه مسافة، عنده جي بي اس، من أين له هذا؟ وحي من الله جل وعلا. الليلة ليلة مقمرة فخرجوا. كان الأكيدر جالسا مع امرأته يتسامران، فنظرت إلى القمر، التفتت إلى زوجها تقول والله لن تجد مثل هذه الليلة في سكونها وضيائها واستنارة قمرها، فإن بقر الوحش كأنني به يرتع ليس بعيدا عن هذا القصر. هاي منين جاءته؟ فتجهز، قال ذا اللي بيك نجيب لك أنا بقرة وحشية. شوف الله عز وجل كيف يخلق الأسباب. تجهز وخرج مع بعض جنوده وخرجوا يصطادون بقر الوحش، لتتلقاهم من؟ خيول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخذوه إلى المدينة وانتزعوا حلة منه، وكانت عليه حلة من الديباج، والديباج هو أنفس أنواع الحرير، شيء مطرز وشيء هيلمان. فجعل الصحابة يتعجبون من هذه الحلة التي كانت على الأكيدر ملك دومة الجندل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، قال تعجبون من هذا؟ والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذه. رواه مسلم. قال النووي المناديل اللي يمسح فيها إيش؟ يديه أفضل من هذه الحلة، فما ظنك بثيابه؟ يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة، موضع الصوت العصا اللي في آخرها شريط تزر به الدابة، الصوت فيه حجم، ما فيه حجم، حطه على الأرض يأخذ خط منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم صادق لموضع سوط أحدكم في الجنة أفضل له من الدنيا وما فيها. الآن مهما أقبلت عليها لتزداد منها، في النهاية هاي الآن جمعت، الآن حققت جميع الأماني اللي حبيت عليه، كل ما كنت تمناه وتهواه وترجوه تحقق لك. طيب وأنت فيه ترفل، ترفل في هذه النعم، يطلع الصباح تغيب الشمس، يأتي الليل، تتداول عليك الأيام، وبعد لا أنت شيخ، هذا ما فيه شك، لكن بعد هل هذا إلى دوام ولا سينقطع ولا بد أن ينقطع؟ خلاص من لا بد أن ينقطع في يوم من الأيام، لو لم ينقطع إلا بالموت لكان ذلك كافيا. هب أنه ما كدر الله عليك الدنيا لا بمرض ولا بمشاكل أسرية ولا بمرض في بعض أفراد الأسرة ولا بصداع رأس ولا شيء، هب أن دنياك الآن جنة، هب أنك الآن في جنة، كل ما تتمناه متوفر بين يديك، لكن هذه الجنة مكدرة بيش؟ أنك ستفارقها، لن تدوم لك. إذن أيها الإخوة في الله، العاقل الكيس هو الذي عرف أنه مهما وفر الله جل وعلا له في هذه الدنيا من أسباب السعادة المادية فإن ذلك إلى انقطاع ولا بد. هذا إذا كان هذا المثال، والمثال هذا غير موجود، يعني أن تجد شخصا كأنه في جنة في هذه الدنيا يستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على أهل هذه الدنيا أن يكدرها وينغصها عليهم. أودي لابد، لن يمر يوم من أيام حياتك مملوءا بالسعادة من كل وجه، لابد أن يكون فيه شيء ينغص عليك، في ولدك، في أهلك، في سيارتك، في صحتك، في وظيفتك، في والديك، في جيرانك، في مجتمعك. ما يمكن، لا يمكن أبدا. فالحياة التي أزال الله جل وعلا منها كل كدر ونغص هي حياة أهل الجنة في الجنة، أما هذه الحياة فهي حياة التعب والنصب والحزن، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا يدل على أن في الدنيا النصب، التعب، اللغوب، الإعياء، الحزن، الكدر، وهكذا. ولست أكرم على الله من الأنبياء، إذا ظن أنك أنت كريم على ربك أو أنك أكرم من أنبياء الله وأولياء الله فأنت واهم. وهؤلاء الصفوة من الخلق ننظر إلى دنياهم كيف كانت دنيا الأنبياء والمرسلين، كيف كانت دنيا الأنبياء والمرسلين؟ كانت مكدرة، حتى سليمان وداود عليهما السلام اللذين أوتي الملك والنبوة والرسالة ابتلي أم لا؟ ابتلي قطعا. قال سليمان: ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ فكان الابتلاء لهما بالشكر، الابتلاء لهما بالشكر. ولهذا قال المصنف: الزهد هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله، يعني لاعتباره قليلا واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال شيء زهيد أي قليل حقير. وأما قول يونس ابن ميسرة رحمه الله قال: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال. بعض الناس يعتقد أن الزهادة في الدنيا إنما هي بتحريم الحلال، يعني ما أحل الله، فيعرض عنه مع القدرة عليه، يعرض عنه مع القدرة عليه. مثال ذلك في الطعام، هو قادر على أن يشتري طعاما يسد به جوعته، لكنه يتعمد الجوع ويقول أربط حجرا على بطني ولست أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الجواب؟ هل هذا عمل مسنون مشروع مستحب؟ لماذا؟ أقول لك أنا سنة، النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه، أنا أربط الحجر على بطني لست أفضل منه. ما هو الجواب؟ نقول أنت لم تفهم أنه صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه لأنه لم يجد، فإذا لم تجد أنت اربط حجرين، إذا حبيت تربط حجر اربط حجرين إذا أردت، مش مشكلة، لكنك واجد. ولهذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الطعام وقال أعطوني حجرا أربطه على بطني، ففرق بين المقامين هنا. لما وجد أكل ولا لم يأكل؟ أكل واستمتع، أكل حتى شبع صلى الله عليه وسلم، أكل، هذا هديه. طيب شخص آخر في اللباس، يشتري القديم وهو قادر على أن يشتري جديدا، أو ربما يتعمد التمزيق ويرقع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لبس المرقع ولست أفضل منه ولا خير من أصحابه، ما هو الجواب؟ نفس الشيء، من لبس المرقع من هؤلاء الكرام حينما لم يجد جديدا، لكن لما وجدوا جديدا لبسوا أم لا؟ وهذا كثير في الآثار والأحاديث، لبسوا الجديد ولبسوا الحلل لما وجدوا. ولهذا انظر، لما ذهب عبد الله بن عباس بأمر علي بن أبي طالب إلى الخوارج ليناظرهم، اختار ابن عباس. لماذا اختار ابن عباس ليناظر الخوارج؟ لأنه عالم، قال امشي لهؤلاء شوف اشبههم. ماذا صنع ابن عباس؟ تزين ولبس أحسن ما عنده من ثياب وتطيب والدهن ودخل عليهم، فأنكروا عليه هذا، قال وأنت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الحلة؟ شو الفكر؟ انظر للفكر الآن، شفت مفهوم الدين؟ قال ماذا؟ لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة يستقبل بها الوفود، وهذا صحيح، كانت له حلة يستقبل بها الوفود فيها علم من حرير، أربعة أصابع على الطول هكذا من حرير يستقبل بها الوفود، لكل مقام مقال. ثم تلا عليهم الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهؤلاء فهموا الزهد على غير المفهوم الصحيح، فيعتقد البعض أن الزهد هو تحريم الحلال الذي أحله الله لعباده، وهذا غلط، غلط فاحش. إذا ساق الله لك حلالا وأنت متأكد منه فاستمتع بما أباح الله لك، لأن الله أكرم الأكرمين. طيب يجيك شخص يقول لك أنت خذ منها اللازم في اللازم، كيفاش هتعطينا اللازم في اللازم؟ مثلا قال لك في الطعام كل الخشن، كل القلية والبسيس والشعير، لا زيد القرط، تحبش؟ لا تأكل ما سوى ذلك. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر وعاء ملأه ابن آدم بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ويجيب لك كذا كذا من الأحاديث. فهل هذا صواب؟ نقول هذا أيضا غلط. فرق بين من وجد ومن عدم. من وجد لا يحرم نفسه، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالطيبات على معنيين، الطيبات على معنيين، على معنى الحلال وعلى معنى أطيب الطيبات. حتى أن أصحاب الكهف الذين قص الله علينا خبرهم في محكم تنزيله، حينما بعثهم الله جل وعلا بعد نومهم 300 سنين وازدادوا 9، اختاروا أحدهم، قالوا روح امشي اقضي، أهبط للمدينة، أعطوه شيئا من الدراهم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها أزكى طعاما، أحسن شيء. لما واحد دخل إلى بائع سمك يستطيع أن يأكل، والسمك أنواع بأثمان متفاوتة، يستطيع أن يأخذ المتوسط وما فوق المتوسط والجيد. طبعا في أثمان قد تكون أثمان مشطة، احنا ما قلناش خذ ديما الغالي، ولا لا، في أثمان قلنا بعض الأحيان يكون فيه إجحاف، ترى الإجحاف في الثمن، الثمن يكون مشطة، هذا حق. لكن ما يعتبر جيدا هو لا يعرض عنه، ربما بنية أنه زهد، إلى الأردأ والأرخص، وهذا عنده المال، عنده المال، فيستكثر في نفسه ما أحل الله جل وعلا له. إذن جيعان هذا، مو جيعان، مسكين هذا. بعض الناس ترى عنده المال الكثير لكن لا يرى عليه، لا في لباس ولا في طعام ولا في شراب ولا في مركب ولا في مسكن. شبيك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بعض أصحابه، رث الثياب ثائر الشعر مغبر اللحية، فلما وقف عليه، اسمع الفلسفة النبوية هذه نسميها طبعا من باب التنزل، فمش فلسفة، لكن المفهوم النبوي العظيم كيف يصحح مفاهيم مغلوطة عند بعض الناس. قال: يا فلان، ألم يؤتك الله جل وعلا من الإبل كذا وكذا، ومن الغنم كذا وكذا، ومن المال كذا وكذا؟ قال: بلى. مش لبس عليك أنت؟ قال: بلى. قال: فأظهر نعمة الله عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. شوف المفهوم العظيم، لأن التحدث بنعم الله ليس بالضرورة أن يكون باللسان. التحدث بنعم الله 3 أركان: ركن بالقلب، لما قال: وأما بنعمة ربك فحدث، التحديث الأول بالقلب، وهو اعترافه بأن هذا الفضل من المتفضل، هذا أول شيء، أن هذا القلب يرد النعمة إلى المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا واحد. التحدث الآن باللسان كقول سليمان: هذا من فضل ربي. النوع الثالث من التحدث بنعمة الله تحدث بالفعل، بأن يرى ذلك على الشخص، أن ترى نعمة الله على عبده. نعم، كما إنسان مثلا يقول لك ديما اللازم في اللازم، الله، واحد يشتكي من أبوه نحسبه على دين، لكن ليس كل من على دين مصيب في كل شيء، قد تجد الرجل على دينه صلاة وعبادة وقراءة قرآن وذكر، لكن موش كامل، تلقى عنده بعض المفاهيم في بعض المسائل تحتاج إلى شيء من التعديل والتقويم. والإنسان بشر يشتكي أن أباه يحرمهم من الخير، ما عنده، عنده مال، أرصدة بنكية، عقارات، قال والله يستكثر فينا حتى باش يشري لنا كيلو حوت كيما العباد، داز علينا إلو زف السردينة حتى كعبة غلة ما نشريهاش، زهد زعما مش عارف. سبحان الله العظيم، يا أخي ذهابك الآن إلى السوق واشتراؤك ما تشتهيه امرأتك، اسمع مفهوم الإسلام، اسمع حتى تصحح المفهوم، اشتراؤك ما تشتهيه امرأتك ويشتهيه ابنك، إذا أخلصت النية لله تريد أن تدخل السرور والسعادة على أهلك فأنت مأجور عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ابن أبي وقاص حينما ذهب يعوده في مرض أشرف فيه على الموت، قال يا سعد إنك لن تضع اللقمة في في امرأتك، توكلها، تبتغي بها وجه، شوف النية، تبتغي بها وجه الله إلا كانت لك بك كانت لك بها صدقة. لا إله إلا الله. بعض الناس تجد عوائلهم تشتهي الخير ورب الأسرة قادر، إما أنه مانع لهم بسبب البخل والشح، شحيح شحيح، نسأل الله السلام والعافية، ويندد عليهم ثم نهار كامل تحبوا كل المصروف وانتم كذا. يا ودي هذه أمور أساسية، إذا أنت لم تغدق على أهلك ولم تكفهم ولم تشبعهم ولم ترغب لهم ما يشتهون، من الذي سيفعل هذا بالله؟ سبحان الله العظيم، ألا ترى الفرحة في وجوه أبنائك وعيونهم حينما تدخل عليهم بشيء؟ ها؟ هذه لها أجر عظيم، وهذه تزيد من المودة والمحبة. لذلك بعض الناس في قلبه حقد على أبيه، وإذا ويكبر في السن يظل هذا الحقد ينمو، تسأل ويقول لك تكن حرمنا، عمره كامل حرمنا، متعبنا، مرمطنا، ما يصرفش علينا، وقد تضطر زوجته إلى العمل، يكون زوجها لبس فيه، تبيع الخبز، تعمل في البيوت، اتكسكس للناس، في أحوال نسمع فيها، شنو هذا؟ شنو هذا؟ هل كله حرص هذا للدنيا؟ لا إله إلا. ولذلك بعض الأحيان يتمنون موته، يقول لك الله يريحنا منه وخلنا نستمتع به المال هذا. اي والله يظل يتمنوا له في الموت ولو لم يكن ذلك بلسان المقال لكن بلسان الحال، حتى إذا شافوه أصابه شيء من الزكام والبرد كان لسانهم يقول اللهم عجل به، اللهم عجل بفرجك. يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف أنت نظرة الإبن لأبيه إذا كان أبوه قد وفر له ما كان يحتاجه. قل لك أبي على الأقل ما تركني محتاجا، خلينيش مخصوص، وهذا قد ينجر عنه انحرافات أخرى وأمور سلبية أخرى قد لا نقدر خطورتها في المستقبل. طبعا قد ينحرف بعض الأبناء في أخلاقه لأنه يجد من يستميله من عصابات الشر والمجرمين الأخلاقيين وهكذا. فالمسألة لها أبعاد عظيمة، ما دام أن الله وسع عليك، لا قال لك أنا وربيهم على الزهد، زهد شنو؟ والله واحد حدثت عنه ماذا صنع؟ شاري بيت نوم وأثاث وما يحتاجه الإنسان في الحياة، والحياة تتطور أم لا؟ أجيبه، تتطور الحياة، تتطور الحياة، سوء فهم، سوء فهم للإسلام. يعني كيف جلس يدرس الناس وأمامه ميكروفون، فقام شخص من الحضور فهم الدين على غير المفهوم الصحيح، لابس نظارات، يا يا شيخ يا شيخ ارحم والديك نحي الميكرو. قالوا علاش؟ قالوا بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعمل الميكروفون، وهذا أصلا فيه تشبه بالمغنين ومطربين. قالوا يجي تعال هنا نحك الميكرو، المسجد كبير ده يتكلم والناس. قالوا ثم يجنها اقترب اقترب، فخلع النظارات من عينيه. قالوا هكا اقرأ اقرأ. قالوا حتى هذه بدعة، حتى هذه بدعة زدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبسها، مو هذه من أجل أن ترى الكتابة واضحة، وهذه من أجل أن يصل الصوت إلى المستمع. ما لا نهدم المسجد ونبنيه على العريش، نحي المكات، زهد في الدنيا، وجيبوا زوز كوامن غريفي ذاك الكاتويتا وش اسمه هو ذاك متعبها وخلاص. الرجل ماذا صنع؟ هكا فهم الإسلام أو فهموه الإسلام طريقة غير صحيحة. راه قال للمرأة لم حوايجك فرغ القلص ألج الله غير. والله يقسم بالله أفرغ بيت النوم من الأثاث وحط الجرية على كردونة وقالها النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، لست أفضل منه. ما شاء الله على الإيمان والتقوى، لا حول ولا قوة إلا لا إله إلا الله. حالات قليلة نادرة شاذة لكنها وجدت، كلها من سلبيات سوء الفهم للدين وللزهد. النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير لأنه لم يجد إلا ذلك، ولم يقل لا تنام على الفرش، أو حرم على أمته ذلك. والآخر قال أنا ما نأكلش بالمغرفة، نأكل اللبيدي وسيد النبي عربي. طيب الماكلة سخونة أش عملنا؟ الأكل بالملعقة مشكلة زد فيه؟ قالك لا، ينافي الزهد. تواضع أن تأكل بثلاثة أصابع، صح في شيء يؤكل بالأصابع نأكله بالأصابع، وإحنا لما نأكل المرقة بش نأكلها والشكشوكة والملوخية شنو أخي ندخل الفرشيطة في الخبز ونعمله هكا مونا بصوابانا نأكل. هاودي راهي مفاهيم عجيبة، شفت كيف شيء ضحك. وإذا كان ذا الكلام أهل العلم لو قرأوا وتفقهوا لكانوا على الجادة، ولذلك العلم هو كل شيء. يقول لك ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال، شيء أحله الله لا تحرم نفسك منه. الزهد هو أن تتناول الحلال لكن لا يظل قلبك متعلقا به. نسأل الله التوفيق لنا ولكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته.